من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلبي وقلوبكم. إخوتي، من فضل الله علينا ورحمته جل جلاله وهو العليم الرحيم، أنه لا يكاد ينقضي موسم من مواسم الخير إلا ويتم، وبدأ يدخل موسم الحج بإهلال ذي القعدة في الأيام القليلة القادمة. هذا أنت صائم. لعلي أؤخر إلى اللقاء القادم بإذن الله، إن شاء ربنا وقدر، ما هي الأعمال التي تنوب عن الحج؟ ما هي الأعمال التي تنوب عن الحج عند العجز عنه لمرض أو فقر؟ لكن نكلم الآن المستطيعين القادرين الذين أتيحت لهم الفرصة وهم متكاسلون متباطئون. إن عبدا أصححت له جسده ووفرت له في ماله ثم لا يفيد إلي كل خمس سنين إنه لمحروم. إن أناسا من عباد الله يستبعدون خمس شهور ويعتبرونها حرمان، بل وخمسة أيام، بل وخمس ساعات. إنها الكعبة، بيت الله المثابة. إنها الكعبة، باب بيت الله الذي يلتزم. وما أدراك بالملتزم؟ إنه الحجر، قطعة من الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ والحجر والركن، وتحت الميزاب آيات، فيه آيات. مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، الأمن والأمان والسلامة والإسلام والهدوء والضوح والفرج والسعادة والنضرة والقمة والهداية والسكينة واللذة والمتعة الكعبة. ثم إنه الحج، وما أدراك ما يوم التروية ويوم عرفة ويوم الحج الأكبر يوم العيد ويوم العيد وأيام منى وأيام التشريق، ما بين رجم وذبح وطواف وسعي، يا لها من متع ويا حسرة المحرومين. متى ستحج؟ ومتى ستحجين؟ ومتى ستحجون أيها المسلمون؟ هلموا إلى الحج، وإياكم والبخل والكسل. أملق حاج قط، يعني ما افتقر، فالحج من غنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين. إخوتي، نعود إلى المدارج، وأحب أن أقول في هذه العودة الجديدة أنني بدت أشتهي أن أنتهي من المدارج، أشرحها كلها، بدي أن ننجزها، فإني أرى العمر يتفلت، والعاجلة أوشكت أن نموت فنلقى الله، وأمامنا مهام لم نصل إليها. ولكن كلما هممت أن أنجز، أن أوجز فأنجز، ترى فإن في الروية هنية، فإن الروية هنية. فأعود لأصبر نفسي وأصبركم أن نبدأ وما زلنا في منزلة الفكرة. إخوتي، إن عبدا مسلما كان عاصيا أسرف على نفسه سنين، أو ثم حانت منه التفاتة فأيقظه الله، وبات على باب الله يطلب الإنابة والرجعة والعودة، ففتح له. انطلق بعد اليقظة والانتباه ليبدأ الفكرة، ليفكر كيف يسير، وماذا يريد، وما الهدف، وأين الوصول. فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، والفكرة هي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، تحديق بتلمس البصيرة ابتغاء البغية، لاستدراك البغية، وكأن للقلب حدقة، فالقلب كان نائما فلما استيقظ وفتح عينيه بدأ يرى ما لم يكن يرى، فحدق. تحديق القلب إلى جهة المطلوب بتلمس البصيرة لاستدراك البغية، حدق القلب تحديقا، وكأن لعين القلب حدقة فاتسعت عن آخرها لتحقق وتدرك وتعرف وتتلمس. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إخوتي، الفكرة على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الفكرة في التوحيد، وهذا أصل الأصول. وابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين في الشرح قال إيه؟ قال: واعلم أن ترتيب هذه المقامات ترتيب ليس ملزما، بل الكل ينظر من وجهة سار عليها. يقول إيه؟ يقول: وإن مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به. أول حاجة التوحيد قبل كل شيء. فاعلم أنه لا إله إلا الله. اشهد لا إله إلا الله، تلكم الأولى. واعلم أن مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به، كما أنه أول دعوة الرسل كلهم. قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يعرفوا الله. ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا بالتوحيد، مهما عمل عبد ولو كان نبيا مرسلا، ثم أشرك لحظة واحدة حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وبعد أن عد الله أسماء الأنبياء ذكر في نهايتهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلذلك لا يصح حال من الأحوال ولا مقام من المقامات إلا بالتوحيد، فلا وجه لجعله آخر المقامات، وهو مفتاح دعوة الرسل وأول فرض فرضه الله على العباد، وما عدا هذا من الأقوال فخطأ، كقول من يقول أن أول الفروض النظر، أو أول القصد النظر، أو القصد إلى النظر، أو المعرفة، أو الشك الذي يوجب النظر. كل هذه الأقوال خطأ، بل أول الواجبات لا إله إلا الله. أول الواجبات أشهد أن لا إله إلا الله، وهو مفتاح دعوة الرسل كلهم، وهو أول ما دعا إليه فاتحهم نوح عليه السلام، حيث قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو أول ما دعا إليه خاتمهم محمد، وهو أول ما دعا إليه خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فظل دعوته كلها يدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم. فأول الفكرة الفكرة في التوحيد، ولا ينجو العبد فيها إلا بالاعتصام بنور الوحي والتمسك بالعلم الشرعي بفهم السلف. هذه ثلاثة لكي تعصم في التوحيد. ودايما نقول أن منهجنا في فهم التوحيد هو منهج النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما قال: يضحك ربنا. جاءه الأعرابي قال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. قال: ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا أمروها كما جاءت. في التوحيد عموما نستسلم. التوحيد أصله تعلق القلب بالله والاستسلام، ولن تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، على ظهر التسليم تثبت قدم الإسلام، على ظهر التسليم تثبت قدم الإسلام تثبت. أما إذا لم تكن هذه الظهر مستسلمة فإن إسلامك سينحرف. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. إخوتي أنا أحبكم في الله، ذلك هنا نقول لا ينجو العبد فيها إلا بالاعتصام بنور الوحي. نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم بنفسه وأعلم الخلق به وأعلم خلقه به رسوله. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. آمنا بالله، آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. استسلام تام، والتمسك بالعلم الشرعي بفهم السلف. وإنما تستقيم الفكرة في التوحيد بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل، والإياس من الوقوف على الغاية، وبالاعتصام بحبل التعظيم. غاية إقدام العقول عقال، في الآخر هتلاقي دماغك ما تنفعش تتكلم في مسائل كثيرة جدا في التوحيد، حتى في مسائل بسيطة من مسائل القضاء والقدر، في الحكمة والتعليل يعجز العقل. بس نتوقف بمعرفة عجز العقل. اثنين، والإياس من الوقوف على الغاية. انك انت توصل تعرف العلة والتعليل والحكمة والغاية لا تستطيع. ثلاثة، والاعتصام بحبل التعظيم، ان تظل معظما لله متهما لنفسك. المرتبة الثانية من مراتب الفكرة، الفكرة في لطائف الصنع. لطائف الصنعة السماء والأرض والأشجار والماء والأحجار والإنسان والحيوان والدواب والحشرات، معرفة عجائب الصنعة. لما بيجيبولنا شوية لقطات من البحر وشوية أسماك تنبهر، لما تشوف شوية زهور وشوية مزروعات تنبهر، لما يجيبولك خلق الإنسان ودقائق في القلب وفي المخ تنبهر. هذه كلها تقوي عندك تعظيم الله سبحانه وتعالى. فعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، في رحلة المعراج رأى السماء ورأى الملائكة ورأى جبريل على صورته الحقيقية ورأى الجنة وما فيها، لنريه من آياتنا الكبرى سبحانه وتعالى. وإنما تدرك، يقول إيه الفكرة، المرتبة الأولى كانت الفكرة في التوحيد، المرتبة الثانية الفكرة في لطائف الصنعة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهي ماء يسقي زرع الحكمة. دايما أقول إن في فرق بين واحد قاعد وقافل على نفسه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبين واحد رأى آية من آيات الله فقال سبحان الله. هذا الثاني سبحت عيناه وأذناه، سبح عقله وقلبه ولسانه، انتعشت كل مسام جسمه بالتسبيح سبحان الله. لذلك هو ماء يسقي زرع الحكمة، وإنما تدرك الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة أشياء: أولا بحسن النظر في مبادئ المنن. وجلست أتأمل كلمة مبادئ المنن، أول النعم مبادئها. ليه؟ لأن عارف ابنك وهو صغير أول ما وقف على رجليه وجبت له عجلة مبادئ، ها عجلة صغيرة، كانت فرحته بالعجلة الصغننة، بالدراجة، بالبسكليتة، ها بتسموها ايه تاني، ها بهذه بهذا الشيء البسيط فرحة عظيمة جدا. هي كده مبادئ المنن. شوف مبادئ المنن، لما يبقى إنسان محروم ثم يغمره فضل الله، هي بتفرق من إنسان لإنسان. لكن لو أن إنسانا وهبه الله حسن النظر بأن رأى من البداية أن هذا العطاء من عين جود المنة، من عين جود المنة، لا بكسب ولا باستحقاق، بحسن النظر في مبادئ المنن. اثنين، وبالإجابة لدواعي الإشارات. سبحان الله العظيم، أنا مش عايز أوسع لأن الكلام ده كده اتشرح قبل كده على مدار حلقات طويلة، أن هناك إشارات تأتي العبد. قلنا قبل كده زي إيه؟ مثلا الثلاثة اللي سدت عليهم صخرة باب الغار، فتوسل الأول بصالح عمله ففتحت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج، دي إشارة إلى أن الله قبل الدعاء. فكذلك أحيانا تأتيك نعمة ثم تأتيك مع النعمة إشارة، خلي بالك أحسن تبقى فتنة. تأتيك مع النعمة إشارة، اوعى تستدرج بهذه النعمة. تأتيك مع النعمة إشارة، اوعى تفتن فتنسى المنعم. عشان كده سيدنا سليمان لما استعرض الخيل فشغلته قال: لقد أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق وبالخلاص من رق الشهوات. إخوتي، مصيبة الشهوات مصيبة عظيمة، وفي زمننا استعلاء للشهوات عجيب. استعلت الشهوات بطريقة مخيفة حتى عبد الناس الشهوات. وإياك أن تظن أنني أقصد فقط بالشهوات شهوة الفرج. بعض الناس لزق كلمة الشهوات في النساء بس، لا، ده الشهوات كثيرة جدا جدا جدا. عارف الخوف من ايه؟ الخوف ان يترك انسان المعاصي والموبقات والكبائر التي كان يأتيها شهوة ثم ينتقل إلى الدين ويسير في طريق الدين ولكن لشهوات وحظوظ أيضا دنيوية. ابن القيم قال كلام عجيب جدا، يمكن من أعجب الكلام اللي تسمعه في حياتك. بيقول إيه؟ بيقول: فإن من الناس من يعبدون نفوسهم، ومن العجب أنهم دخلوا في أنواع من الرياضات والمجاهدات والعبادات ليتجردوا عن شهوات النفوس وحظوظها، فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها، ومن حظوظ إلى حظوظ أحط منها. وكان حالهم شهوات نفوسهم في الشهوات التي انتقلوا عنها أكمل، وحال أربابها خير من حال هؤلاء. سبحان الملك، كلام عجيب جدا. إنه كان بيمشي مع بنات شهوات، كان بيسمع مزيكا نوع من أنواع الشهوات، كان بيتفرج على حاجات وحشة شهوات. لما انتقل للدين ما بقتش نقلته لله، وإنما حب الظهور وحب الزعامة والكبر على الناس. بقت العبادة شهوة وحظ نفس مش لله. إذا كان يصلي أو يحفظ قرآن أو يحسن صوته في القرآن أو يألف كتاب أو يدي خطبة أو يظهر في حلقة أو يدعو دعاء ويتباكى فيه أو يحج ويعتمر، بقى كل ده مش لله، ده حظ نفسه هو وشهوة داخل فيه، شهوة لأنه بيحب كده، عايز كده، عجبه كده، عيلي بكده، عايز يرتفع بكده، عايز يحصل دنيا بكده. فبقت شهواته بالدين أحط من شهوات هؤلاء الدنيويين. قال لأنهم أصحاب الشهوات في المعاصي لم يعارضوا بها العلم ولا قدموها على النصوص. ما هو ساعتها بقى لهيقدم ايه اللي فيه مزاجه، اللي يجيب له الدنيا اللي هو عايزها، مش بالدين. ولا جعلوها دينا ولا قربة ولا ازدروا من اجلها الناس. والشهوات التي انتقلوا اليها جعلوها اعلى ما يشمرون اليه، فهي قبلة قلوبهم، فهم حولها عاكفون واقفون مع حظوظهم من الله، منشغلون بها عن مراد الله. فترى الناس يعبدون الله وهم يعبدون أنفسهم، عائبون على أهل الحظوظ والشهوات ومزدرون لهم، وهم أعظم الناس حظوظا، وإنما زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منه، وإنما تركوا شهوة لشهوة أحط. فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره، فكل ما خالف مراد الله الديني من العبد فهو حظه وشهوته، مالا كان أو رياسة أو صورة أو حالا أو ذوقا أو وجدا. ثم من قدمه على مراد الله فهو أسوأ حالا ممن عرف أنه نقص ومحنة، وأن مراد الله أولى بالتقديم منه، فهو يتوب منه في كل وقت إلى الله جل جلاله. هي دي الفكرة، لا تتأتى إلا بالخلاص من رق الشهوات، إن كل عطاء الله جل جلاله في هذه الدنيا استعماله لرضا الله مش للشهوة، بالخلاص من رق الشهوات. كل ما أوتيته من مال أو نساء أو متع إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لتستعمله في طاعة الله. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم، قل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إخوتي، إننا بحاجة فعلا، حاجة ماسة، حاجة ملحة للتخلص من رق الشهوات. المرتبة الثالثة، وهي الدرس الجديد الذي نبدأ به الليلة، المرتبة الثالثة، الفكرة في معاني الأعمال والأحوال. الفكرة في معاني الأعمال والأحوال. إننا قلنا أن إنسانا كان في رق الشهوات ثم تاب إلى الله وبدأ يسلك الطريق إلى الله. مش هيفضل الإنسان ده طول عمره في حال واحد، لا يمكن. يعني واحد بيصلي النهاردة زي واحد بيصلي من 20 سنة؟ أكيد تفرق. واحد بيحج أول مرة زي واحد حج 20 مرة؟ هتفرق. واحد لسه أول مرة يفتح المصحف ويقرأ قرآن، لذته ومتعته زي لذة واحد الحال المرتحل القرآن في عينيه وفي قلبه وفي دماغه ليل ونهار؟ تفرق. فلذلك الإنسان يترقى. بس يترقى إزاي؟ قد يترقى الإنسان وهو لا يدري ما هو فيه ولا يعرف اسم الذي يعاني، بس بيترقى. فأحيانا الإنسان يأكل حاجة وهو مش عارف هي إيه دي، ولا معمولة إزاي، ولا معمولة من إيه، أو بيأكل وخلاص. لكن اللي عارف إيه ده بتبقى متعته بعظمة ما يأخذه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بحبكم في الله. إنسان لما يبقى عارف، هقول لك حاجة، لما إنسان يزرع شجرة بإيده وتكبر الشجرة وتنبت وهو شايفها بتكبر كل يوم، وشايف النبتة لما خرجت صغننة وكبرت ونضجت وخدها، بتبقى متعة أكل هذه الثمرة شيء مختلف. فرحة الزارع بزرعه غير لما واحد راح يشتريها من السوق وكلها، بتختلف. عشان كده بنقول إيه؟ إن السائر إلى الله، الإنسان اللي ماشي لربنا، إذا كان عارف على علم هو بيعمل إيه وهو وصل لإيه والحالة اللي هو فيها دي اسمها إيه. هقول لكم حاجة، بس صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحيانا بعض الناس، الكلام ده أنا قلته عشرات بل مئات المرات أظن، يعني والله أعلم، إن إيه، أحيانا الإنسان يحس بخنقة كده، مالك مخنوق متضايق، الكلام ده سمعته مني كتير. فلما يجي يسمع، لما يجي واحد ما كانش سمع مني الكلام ده ابدا، خلينا نقوله ما فيش مشكله، احيانا الانسان يلاقي نفسه كده متضايق، صدره طابق عليه، مخنوق، زهقان، قرفان. يقول له مالك؟ يقول مش عارف. طب محتاج فلوس؟ يقول لا والله، الفلوس كتير بس النفس اللي تصرف. طيب زوجتك مزعلك؟ لا والله، والله أنا شايف إن زوجتي أحسن مني 100 مرة، وربنا أنعم علي بيها وما فيش زيها، والست صبر علي. أمال زعلان لي؟ مش عارف، مخنوق، مش قادر أتكلم ولا قادر أعمل حاجة. طيب أخرج؟ ما مش عايز أخرج، سيبني. طيب في إيه؟ أنا مش عايز حد يكلمني دلوقتي. وأحيانا بقى توصل لدرجة إيه؟ ما حدش يقول لي مالك. طيب خلاص. طب أنت مريض؟ لا، رحت الدكاترة وعملت أشعة وتحاليل وكله تمام، يبقى قلبه هنا في اليسار وهو حاسس بنغزة في اليمين. طب ايه اللي عنده ده؟ قلنا، انا بقول بقى، هو اسمها الوحشة. لما يبقى واحد مصاب بالحالة دي وقلنا له اللي انت فيه ده بقى اسمه الوحشة، الكلام ده يريحه. توصيف الحالة نفسها، انت الحالة دي اسمها الوحشة. يعني ايه الوحشة يا عم الشيخ؟ يعني ايه؟ قول ان في وحشة بينك وبين ربنا. طب دي سببها ايه؟ وسببها معصية انت مصر عليها، ما بتبطلهاش حتى لو ما عملتهاش هي في دماغك وبتشتهيها. فلما انت مصر عليها وربنا يعلمها ويراها من قلبك، فبيبتليك بهذه الوحشة، انت استوحش مما حولك، تبقى مش قادر تتعامل مع زوجتك. هي مش وحشة لا، بس انت مش طايقها وخلاص. اولادك حتى لهم بيجروا عليك ويتعلقوا في رجليك، مالكش نفس ترفع الواحد منهم وتبوسه. روحوا دلوقتي، طب سيبوني دلوقتي شوي. وتلاقيه نفسه بكي ومفيش بكى. توصيف الحالة دي يقول كده ان في معصية فعوقبت بالوحشة. طب علاجها ايه؟ توب الى الله واستأنسي، اترك المعصية دي وتوب، واظهر لله صدقك في التوبة، تلاقي نفسك انطلقت الى الله وخلصت. انا بقول ايه بقى؟ ان معرفة الحالة دي نفسها، المعرفة نفسها جزء من العلاج، جزء من العلاج. كان في واحد مرة كل ما يمشي رجله بتوجع، حاجة بتبص في ايه، يروح هنا ويروح هنا ويعمل ايه. في الاخر لما عملوا اشعة لقوا رجله فيها رصاصة، حاجة اصابت، فنطلعها ولا نسيبها؟ هيعمل لحمة عليها وخلص الموضوع. قال لا سيبوها خلاص، انتهينا، هو عارف في ايه المشكلة وخلصت وارتاح. فالشاهد ايه؟ ان القضية انه يعرف في الاخر حاله، الحالة اللي هو فيها، هو ده اللي احنا بنقول عليها الفكرة في معاني الاعمال والاحوال. تقولك لما اخويا كان ماشي على هوا شوية وعين ربنا كرم وتاب والتزم ومشي في الطريق، فقال لي جملة واحنا في مكة كده، قال لي ايه؟ انا حاسس بحاجة جميلة قوي، انا مش عارف هي ايه، بس حاسس بالجمال واللذة دي وخايف لا تروح مني. فالإحساس باللذة والخوف، حتى الخوف عليها ده إحساس جميل. لو عرف إيه اللي هو فيه، اسمه إيه، ما يضيعش منه. وعرف الخوف عليها ده اسمه إيه، اسمه إيه في الأحوال والمقامات، اسمه إيه في مقامات الدين، اسمه ايه في الدين. لو عرفت اسمه ايه وتوصيفه ايه والحفاظ عليه ازاي والوصول اليه يبقى ازاي، ده ادوم لان يستمر وان تستبقيه وان تستمتع به اكثر. عشان كده الفكرة احنا بنقول دي الدرجة التانية او المرتبة التانية او المقام التاني في الدين. الاولانية احنا بنتكلم في مدارج السالكين في السير الى الله، اول معلم من معالم الطريق اليقظة، المعلم الثاني الفكرة، فعشان كده بنقول ايه ان بعد ما يتيقظ يبدا يفكر. الفكره اول حاجه في التوحيد، تاني حاجه بعد التوحيد مباشره تلاقي ايه في لطائف الصلاه، ثالثه في معاني الاعمال والاحوال. وانا ساجد حاسس ان قلبي فيه، عارف لما تكون تحس ببرودة في قلبك، ما حصلت لكش دي ابدا، ان انا احس ان كأن في مية باردة متلجة اتصبت على قلبي كده، حاسس ببرودة في قلبك وانت ساجد. ها محتاج تعرف وتقيم وتحدد دي اسمها ايه لما يحصل برد القلب. معاني الاعمال والاحوال هي دي الفكرة، في معاني الأعمال والأحوال، وهي تسهل على العبد سلوك طريق الوصول إلى الله عز وجل. لما يعرف الأعمال والأحوال يبدأ يمشي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ابن القيم اتكلم في المسألة دي في العلم ده اللي هو علم معرفة الأعمال القربات والأحوال، يعني طعم هذه القربات ولذة هذه القربات ومتعة هذه القربات، و هنقول أنا عايز أهرب من كلمة الحال، مش عايز مش لاقي غيرها، إن يبقى أثناء تأدية هذه القربات حاله إيه، شكله إيه، حاسس بإيه، عامل إزاي، هي دي لما يعرفها تسهل عليه الوصول. ابن القيم في وصف السابقين المقربين قال فايدة العلم بالكلام ده، لو ان انا قلت الكلام ده في اول الحلقات مباشرة، اول حاجة قلنا احنا بنتعلم العلم ده ليه، قلنا العشر حاجات او الثمانية، لكن هعيدهم تاني في الإعادة إفادة إن شاء إفادة في الإعادة إفادة إن شاء الله تعالى. اسمع ابن القيم بيقول إيه، وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، بل ولا شممنا له رائح. ده من تواضع ابن القيم عليه رحمة الله، بيقول السابقون المقربون دول هنوصف حالهم وإحنا بنستغفر الله ونتوب إليه، إن إحنا هنوصف حالهم وإحنا مش منهم، لا هو منهم إن شاء الله، إحنا اللي مش منهم، ولا شممنا لهم رائح، ولا شممنا لهذا الحال رائح في نفسي أنا، استغفر الله وأتوب إليه. لكن ابن القيم كان منهم بدليل وصف حالهم، فلا يستطيع أن يصف حالهم إلا من كان منهم، حدش يقدر يعرف الحال ده إلا اللي عاشوا، اللي حسه، اللي تمتع بيه، اللي التز بيه، اللي صار هذا الحال قرة عينه. السابقون المقربون يقول ايه، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وان كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم، ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة. أولا ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها، إن يبقى المتخلف المسكين اللي زي حالاتي، المتخلف اللي زي حالاتي اللي هو مش ماشي مع السابقين المقربين، متخلف مزريا على نفسه ذاما لها، يقول لها شوف الناس، يقول لنفسه كده شوف الناس، شوف الناس وصلوا لفين، شوف الناس حسوا بإيه، شوف الناس بيعملوا إيه، شايف اللي وصلوا ربنا بقوا إيه. يا نفس، قلت لكم قبل كده ان الانسان لما يجي بالليل كده ويتقلب يبص في المنبه فاضل ساعة على الفجر، يقول لنفسه قوم، طب كمان ربع ساعة، يقول لنفسه يا نفس خلي عندك شرف، شرف المؤمن قيام الليل. مش هتتشرفي بقى بقيام الليل؟ قومي، يقول لنفسه. فلما الإنسان يسمع عن السابقين المقربين، أنا أظن شرحت الكلام ده في رمضان، حلقات رمضان، ولا مش فاكر، إن السابقين المقربين لما يقف يصلي بيعطي كل آية حظها من العبودية. الإنسان لما يقرأ الكلام ده ويسمعه، ابن القيم قال برضو إيه؟ فيا لحسرة القلب أن يمر العمر وينقضي الزمان والقلب ما شم لهذا رائحة. لما يقول لك الواحد منهم بالليل لما يجي ينام يسجد قلبه تحت العرش، فينام هو في فراشه وقلبه عند الله ساجد. إيه ده؟ يبقى الواحد ملوش لازمة في الدنيا دي إذا ما عملش حاجة زي كده أو نالها أو وصلها. فلا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها. اتنين، ألا يزال منكسر القلب بين يدي الرب ذليلا له حقيرا، يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. يعني إنسان لما يسمع عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه إنه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يسأل من أصبح اليوم صائما، أبو بكر يقول أنا، من تصدق اليوم بصدق أنا، من عاد اليوم مريضا أنا، من شيع اليوم جنازة أنا. طب يا سيدي أنت عملت كل ده إمتى؟ ده أنت جيت من بيتك وصليت الفجر. توفيق. وهو جاي لقى مسكين إداله، وهو ماشي في طريقه بيصحي واحد لقى مريض، نوى نية عيادة مريض، لقى جنازة واخدينها المسجد يصلوا عليها، مشي في الجنازة. التوفيق اللي احنا محرومين منه، التوفيق اللي انت احيانا تبقى مش طايله، قاعد تلف طول النهار عشان تعمل حاجة توصل بيها لربنا، وخلص النهار وانت قاعد عارفين زي اللي بحضر الأوراق دي كده. فيظل الإنسان منكسر القلب. ذليلا حقيرا. حقيرا. ما عملش حاجة. مش حاجة لها لازمة ولا حاجة لها قيمة ولا قطع خطوة كمان جديدة لربنا. وفي نفس الوقت اهو فايدة العلم بقى بالحال اللي احنا بنقول عليه، ان الفكرة في معاني الاعمال والاحوال انه يبقى عارف، عارف، فشايف، شايف منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار، ده عمل له النهاردة مليون حسنة، وده عمل له 100 مليون حسنة، وده عمل له 1000 مليون حسنة. يشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. فلعل انكساره هذا حين يرى الله منه هذه الرغبة وهذا الانكسار، لعل الله يلحقه بهم. ثلاثة، ومنها عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. لما تعرف العلم ده إن اليقظة، الفكرة، البصيرة، قصد، العزم، محاسبة، توبة، الإنابة، التذكر، الفرار، الرياضة، لما تبقى عارف المشوار ده قد انت بتجري وراء السابقين وصلوا وانت ايه عمال تلهث وراهم. فحتى الواحد لو يطول دلها يبقى في الساقة. ومنها قال لعله ان يصدق في الرغبة واللجأ الى من بيده الخير كله سبحانه، ان يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه فيعطاه. ما احنا قلنا لا حرج على فضل الله، فلما الإنسان يبقى عارف يقول يا رب حس بالقرآن، يا رب أذق قلبي طعم الدعاء، يا رب أسعد روحي بلذة المناجاة، يا رب أعطني متعة قلبي في السجود لك وتسبيحك. وهو ما يستاهلش، بس لما ربنا رأى منه الضعف والمسكنة في ساعة إجابة وفقه، مش عكاشة رضى الله أن يجعلني منهم، أنت منهم. عد. ومنها ابن القيم بيقول كتاب ده، في الكلام ده في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال ومنها أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد، وليس بعد علم التوحيد أشرف منه. قال إيه؟ أن هذا العلم أشرف علوم العباد. العلم ده من أشرف علوم العباد، بل هو أشرف العلوم بعد التوحيد مباشرة. علم إيه؟ علم معرفة العبادة التي توصل إلى الله، إلى رضا الله. علم معرفة العبادة التي تبلغ أعلى درجات الجنة. علم معرفة العبادة التي تجعل الإنسان في أقرب درجات القرب من الله. هذا العلم من أشرف علوم العباد، بل هو أشرفها بعد التوحيد. ابن القيم يقول إيه بقى؟ اسمع، بيكمل يقول وليس بعد علم التوحيد أشرف منه، ولذلك هو لا يناسب إلا النفوس الشريفة، فلا يناسب النفوس المهينة الدنيئة. فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأقله فليستبشر. أبشر إذا لقيت نفسك بتحب العلم ده ونفسك فيه وبتسعد بيه أبشر، فليستبشر بالخير فقد أهيل له، وليقل لنفسه يا نفس قد حصل لك شطر السعادة بالعلم، فاحرصي على الشطر الآخر، فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به، فإذا علمت فقد قطعت نصف المسافة، فهل تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما؟ ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل عموما، وبدون تردد إن اللي يعرف أحسن من اللي ما يعرفش مهما يكن من أمر. فالذي يعلم بخصوصا هذه الأحوال الإيمانية بلا شك أفضل من الذي لا يعلم. يقول ابن القيم: فإذا كان اثنان أحدهما عالم بهذا الشأن غير موصوف به، عالم لكن لا يعمل به ولا قائم به، وآخر جاهل وهو غير متصف به فهو خلو من الأمرين، لا يعلم ولا يعمل، فلا ريب أن العالم خير من الجاهل، وإن كان العالم العامل خير منهما، ولكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وينزل في مرتبته. ومنها أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه فلا بد أن ينال منه. اوعى تفكر إن في حد في الدنيا على علم بهذا الشأن وما يطولش بهذا العلم حاجة، لازم لازم هيطول حاجة، أي حاجة، فلا بد أن ينال منه بحسب استعداده، ولو لحظة، ولو بارقة، ولو أن يحدث نفسه بالنهضة إليه، هاي طول حاجة. ومنها أنه لعله أن يجري منه على لسانه ما ينفع به غيره بقصده أو بغير قصده، يمكن الكلام اللي بنقوله ده الليلة دي ربنا ينفع بواحد، واحد يعمل به، واحد يدعو بدعوة، واحد يدعي لنا، يدعي لي دعوة إنه سمع الكلام ده فاستفاد منه كلمة، لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره، والله لا يضيع مثقال ذرة، فعسى وإن لم يعمل أن يرحم بهذا العامل. فالعلم بهذه الأعمال والأحوال مفيد على كل حال. عايزينك تتعلم علم السكينة، الصدق، التوكل، الدعاء، تتعلم علم الإخلاص، الإنابة، التبتل، الخشوع، الاطمئنان، الطمأنينة، هذا علم، علم عايزين نتعلمه، ونتعلمه في زماننا. إزاي ينال قلب الطمأنينة؟ كلنا بنحب قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بنحب كده، حتى الواحد لما بيسمعها والله يعني إذا فتحت الراديو كده أول ما ركبت السيارة وسمعت القارئ يقول إيه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أحس ببهجة داخلي. لكن ازاي احصل الطمأنينة دي في قلبي بقى؟ اجيبها ازاي وازاي احافظ عليها؟ طب هي طعمها ايه؟ يعني اللي عنده طمأنينة ده يبقى عامل ازاي؟ يعني يبقى شكله ايه ده؟ ها يبقى حاسس بايه كده؟ ها يبقى عينيه عاملة ايه؟ ها وكلامه طريقته ايه؟ ها هيبقى دماغه فيها ايه؟ هيبقى في رعدة في جسمه ولا في ايه؟ برودة في قلبه ولا في انشراح في صدره ولا في فرحة في عينيه ولا يبقى في هيبقى ازاي لما يبقى انسان عنده السكينة، عنده الطمأنينة، عنده الثبات، عنده التوكل، عنده اليقين، عنده الرضا. عايزين نتعلم العلوم دي، لان هي دي اللي هتوصلك الى الله جل جلاله، الى مرضات الله سبحانه وتعالى. اخوتي في الله، انا احبكم في الله. لعلنا في اللقاء القادم ان شاء الله ربنا وقدر نبدأ في تعلم معاني الأعمال والأحوال. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد.